بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن مر في دروس مضت ذكر أركان الإسلام الخمسة، وأنها جاءت في حديث ابن عمر متفق على صحته، وفي حديث عمر حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وإقام الصلاة هو الركن الثاني، وإيتاء الزكاة هو الركن الثالث، وصيام رمضان هو الركن الرابع، وحج بيت الله الحرام وهو الركن الخامس. وقد مضى في دروس أربعة الكلام على أركان الإسلام الأولى التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام. وفي هذا الدرس نتكلم على فوائد تستفاد من الحج، لأن الحج قد مضى، والكلام فيه وفي بيان كيفيته وتفصيله ليس هذا محله، لأن محله قبل الحج، ولكن الآن نتكلم على المنافع والفوائد التي يمكن الإنسان أن يرجع بها وأن تكون ثابتة في ذهنه، وأن يكون على علم بها، وأن يستفيد منها في بلده، وأن يفيد غيره فيها. والله عز وجل لما ذكر الحج وأمر إبراهيم بالتأذين به قال في آخره يشهد منافع له، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل أمر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فمنافع الحج كثيرة وعظيمة، وقد أجملها الله عز وجل في هذه الجملة من الآية، وهي قوله ليشهدوا منافع لهم. ومن أجل المنافع وأعظم المنافع، بل هي أعظمها، أن يكون الإنسان عندما ينتهي من الحج استفاد من حجه، وأن يكون رجع إلى بلده وقد استفاد علما وتقوى وتوبة نصوحا، يتحول بهذه التوبة وبهذا الحج من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، الحال السيئة قبل الحج إلى الحال الحسنة بعد الحج، ومن الحال الحسنة قبل الحج إلى حال أحسن بعد الحج. هذه أجل الفوائد وأعظم الفوائد التي يكون فيها الإنسان استفاد من حجه، وهذا هو البر الذي هو بر الحج، الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جزاؤه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. والحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا للشريعة وبعيدا عن الفسوق والمعاصي، ويكون وعلامته الواضحة الجلية، علامة بر الحج واضحة جلية، وهي أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن كان تغير وتحول وتبدل من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فهذه علامة أن حجه مبرور. وأما إن كان قبل الحج واقعا في أمور محرمة، وكذلك لما صار في الحج يعني متعلق قلبه بها ويشتاق إليها ويفكر بها ويبحث عن الوصول إليها، ثم إنه يبقى على ما كان عليه قبل الحج بعد الحج، فهذه علامة الحج ما كان مبرورا، وأنه لم يستفد الفائدة المطلوبة التي تبتغى وترتجى من وراء الحج، وهو أن الإنسان يرجع بعمل مبرور وبحج مبرور، يرجو بحج مبرور ثوابه الجنة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أوضح علامة وأوضح بينة على أن حج الإنسان مبرور أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن كان قد تاب وأناب وأخلص لله وابتعد عن الذنوب والمعاصي التي كان يقترفها قبل الحج، إن كان يقترفها وتاب إلى الله توبة نصوحا يندم يقلع عن الذنوب ويندم على ما حصل ويعقد العزم على أن لا يعود في المستقبل. وكذلك إذا كانت الحقوق لآدميين يتخلص منها بإيصالها إليهم إن كانت مالية أو باستباحتهم منها إن كانت تتعلق بالعرض والغيبة والنميمة, فإن الإنسان إذا كان كذلك فهذا أجل ربح وأعظم ربح يحصله الإنسان من حجه. والذي ينبغي لكل حاجة أن يكون كذلك, أن يكون كذلك, لأن هذه الفائدة الحقيقية من الحج. الفائدة الحقيقية من الحج أن الإنسان يرجع بحج مبرور تاب فيه من جميع الذنوب, فيه من جميع الذنوب وابتعد عنها وندم عليها وعزم أن لا يعود عليها في المستقبل ويستمر على ذلك وأن يدوم على ذلك. فهذا هو أعظم بر, أعظم كسب وأعظم ربح يكون الإنسان ظفر به من حجه. ثم إن الحج في أعماله فيه أمور وفيه حكم وفيه أسرار على الإنسان أن لا تغيب عن باله وأن لا يكون انتهى, يعني بمجرد كونه عمل هذه الأعمال ولم تكن معه ولم يصطحبها معه ولم يكن عالما بها ولم يكن ملاحظا لها في المستقبل. فمن الأمور التي على الإنسان أن يكون ملاحظا لها وأن يكون متأملا فيها وهي من منافع الحج وفوائده, هو أن الإنسان عندما تجرد من ثيابه ولبس إزارا ورداء وأحرم من الميقات يقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, عندما تجرد من ثيابه وعندما لبس الإزار والرداء, ماذا يفهم من هذه الهيئة ومن هذه الكيفية في اللباس؟ هذا اللباس يكون موحدا للحجاج كلهم, الحجاج كلهم لباس واحد إزار ورداء, ما في ثياب ولا عمايم ولا قمص ولا سراويل ولا ثنايل, وإنما قطعتان إزار ورداء, إزار على نصفه الأول الأسفل ورداء على نصفه الأعلى تحت رأسه مما تحت رأسه. هذا هو لباس الإحرام, هذا اللباس الذي يلبسه يتحد فيه الناس الحجاج, الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والغني والفقير لباس واحد, هذا لباس الإحرام. يتجه الإنسان لمكة يقول لبيك اللهم لبيك بلباس موحد, هذا اللباس يذكر بلباس آخر يتحد فيه الناس وهو لباس الأكفان, إذا ماتوا وجردوا من ثيابهم وغسلوا ولفوا بلفائف بيض ووضعوا في قبورهم يتحدون في هذا اللباس, يتحدون في هذا اللباس ويتساوون في هذا اللباس, لا فرق بين الغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس كلهم لباس واحد عند الموت. فإذا هذا اللباس الموحد عند الإحرام ليتساوى فيه الناس يذكروا بلباس موحد يتساوى فيه الناس عند الموت, يتساوى فيه الناس عند الموت. وتذكر هذا المعنى يجعل الإنسان يفكر بالموت ويستعد له بالأعمال الصالحة, ويستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى زيارة القبور وقال إنها تذكركم الآخرة, يعني من حكم زيارة القبور أنها تذكر الموت وتذكر الآخرة, والإنسان بخير إذا تذكر الآخرة لأنه يكون خائفا من الله راجيا ثواب الله. لكن إذا غفل عن الموت ولهى عن الموت ولم يكن الموت على تفكيره يلهو ويعني في يتيه في هذه الحياة الدنيا, لكن عندما يتذكر الموت يستعد للموت بالأعمال الصالحة، يستعد للموت بالأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة، كان السائلون يسألونه عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة، والساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم أن الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، وإنما المهم أن يعرف الإنسان ماذا قدم لنفسه إذا قامت الساعة، هذا هو المهم. ولهذا الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله، الله هو الذي يعلم متى تقوم، غيره لا يعلم ذلك، لا الأنبياء ولا الرسل. ولهذا جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائلين؟ أنا وإياك سواء، لا يعلمها إلا الله. عن الساعة قل: علمها عند ربي، علمها عند الله عز وجل، وهذا مما اختص به سبحانه وتعالى. فلا يعلم متى تقوم الساعة، في أي سنة، وفي أي شهر، وفي أي يوم من الشهر، لا يعلم ذلك إلا الله. لكن جاء في السنة أنها تقوم يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، فالأيام جاء بيانها في السنة أنها يوم الجمعة وأنها تقوم الساعة فيه، فلا تقوم في السبت ولا في الأحد ولا في الاثنين ولا في الثلاثة ولا في الخميس، وإنما تقوم يوم الجمعة. لكن من أي شهر وأي جمعة من شهر وفي أي سنة، الله تعالى هو الذي يعلم ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم علمهم فيها سواء، لا يعلمونها، لا يعلمها إلا الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يجيب بأمارة من أماراتها أو بعلامة من علاماتها، أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم من سؤاله. ففي حديث جبريل لما سأله عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. فقال: أنت الذي ألمت ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاشة يتطاولون في البنيان، هذه من علامات الساعة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يحدث أصحابه في المسجد، وكانوا في حلقة، فوقف وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فأعرض عنه واشتغل بالحديث مع أصحابه، ولما فرغ قال: أين السائل عن الساعة؟ أين السائل؟ قال: أنا، قلت أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر المهم، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، يعني ما هو العمل الصالح الذي أعددته للساعة إذا قامت حتى تجد أمامك. وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يسأل عن الساعة ويعرض عن جوابه، ولكن يلفت نظره إلى أمر أهم من سؤاله، وهو: ما هو العمل الصالح الذي قدمه لنفسه إذا قامت الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ يعني إذا قامت، وماذا أعددت لها؟ السائل وفق في الجواب فقال: أعددت لها حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. انتهى السؤال وحصل شيئا أهم من السؤال، حصل شيئا أهم من السؤال. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: فوالله ما فرحنا، يعني معشر الصحابة، بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بنعمة الإسلام، لأن الفرح من نعمة الإسلام لا يعادله شيء، لأن أجل نعمة أنعم الله بها على المسلمين أن هداهم للإسلام، هذه أجل نعمة وأعظم نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، هذه أجل النعم، نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، نعمة السلامة من النار ودخول الجنة، هذه نعمة لا يساويها نعمة. قال أنس: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، يعني بعد فرحنا بالإسلام وأننا كنا مسلمين، أشد منا فرحا بهذا الحديث، أشد منا فرحا بهذا الحديث. ثم قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعماله. وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. إذن هذه من فوائد لباس الإحرام، يعني كل إنسان يلبس لباس الإحرام، ولباس موحد يتساوي فيه الفقراء والأغنياء والكبار والصغار والرؤساء والمرؤوسين والأمراء والمأمورين، يذكر بلباس الأكفان، وذلك يذكر بالموت والاستعداد للموت، يذكر بالموت والاستعداد للموت. ثم أيضا إنسان لما لبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه التلبية مشتملة على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن الإنسان يجب أن تكون عبادة خالصة لله لا شركة لغيره فيها، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا التلبية مشتملة على التوحيد، مشتملة على الإخلاص لله، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا معنى كلمة التوحيد، لأن لا إله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده، ولبيك اللهم لبيك إثبات يعني الحج والعبادة لله ونفيها عن غيره، لأن قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فلبيك اللهم مثل إلا الله، ولا شريك لك مثل لا إله، فلبيك اللهم لبيك لا إله شريك لك هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. النفي جاء في الآخر والإثبات جاء في الأول، ولا إله إلا الله النفي جاء في الأول والإثبات في الآخر، كما أنه جاء في بعض بعض الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن كلمة وحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك له ترجع إلى لا إله، فيكون تأكيد، يعني ما في لا شريك له وحده لا شريك له تأكيد للا إله إلا الله، كأنها ذكر الإخلاص مرتين، مرة في لا إله إلا الله ومرة في وحده لا شريك له. فإذا لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا فيه التوحيد، فيه إخلاص العبادة لله، الصلاة لله والحج لله والصدقة لله والصيام لله، وكل أعمال العباد يجب أن تكون خالصة لله، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. فإذن هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان، وهي أن عندما يلبي يستشعر التوحيد ويعلم أن هذا هو الأساس، لأن كل عمل بدون التوحيد لاغي، والإخلاص لله عز وجل الذي تقتضيه التلبية لا بد معه من شيء آخر وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإخلاص إفراد العبادة لله، ولو أشرك مع الله غيره رد عمله، فقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا. ولو وجد الإخلاص لكن العمل الذي عمله مبني على بدعة ما بني على سنة فإنه مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لابد من الإخلاص لله وحده ولا بد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض العلماء توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله بالعبادة، وتوحيد الرسول بالمتابعة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل وهو الله بالعبادة وإخلاص العبادة له، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأن الإنسان يعبد الله طبقا لشريعته، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد إلا الله وهو الإخلاص، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المتابعة. والإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ومقتضى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، والمتابعة مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فلا ينفع العمل صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مبنيا على البدع والمحدثات والمنكرات التي لا أنزل الله بها من سلطان، وإنما مبني على الاتباع كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم إن الإنسان عندما دخل في الإحرام وصار يلبي فإن الله عز وجل حرم عليه شيئا كان حلالا له قبل أن يحرم، وهو الصيد، صيد البر، لا يجوز للمحرم يقصد صيد البر. ومعنى ذلك أنه محرم متجه إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، والصيد بمكة يكون آمنا، يكون آمنا. فكذلك من أحرم واتجه إلى مكة الصيد يجب أن يكون آمنا منه أيضا، لأنه قادم إلى مكان يأمن فيه الصيد، فعليه أن يأمن منه وهو في البر وهو في الحل في طريقه إلى مكة قبل أن يصل الحرم، لأنه متلبس بلباس الإحرام متجه إلى مكة متلبس بهذه العبادة، فعليه ألا أن يكون الطير والصيد آمنا منه في مأمن منه. وإذا كان الصيد يعني المحرم يكون يأمن منه الصيد في حال إحرامه وهو في الحل قبل أن يصل للحرم، فإذا الناس من باب أولى أن يأمنوا من شره وأن يسلموا من شره وأن يسلموا من أذاه، من باب أولى. ثم إذا وصل مكة رأى الكعبة المشرفة، رأى القبلة، رأى بعين رأسه الكعبة حقيقة لا صورة، صورة يراها في كل مكان لكن حقيقتها لا يراها على الحقيقة إلا من وصل إليها. فإذا وصل إلى الكعبة رآها، رأى القبلة التي يتجه الناس إليها من كل مكان، اللي في الغرب يتجه للشرق، واللي في الشرق يتجه للغرب، واللي في الشمال يتجه للجنوب، واللي للجنوب يتجه للشمال، كل ذلك اتجاه إلى هذه الكعبة، هذه البناية المحددة التي في داخل المسجد الحرام، الناس يتجهون إليها من كل مكان، وإذا وصلوا إليها صاروا دوائر حولها يصلون، لا يفصل بين بعضهم وبعضهم إلا الكعبة إلى تعجب بينهم، لأنها ملتقى الوجهات اللي يتجه من الجنوب من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب ومن الشمال، ملتقى الوجهات هذه الكعبة، تلفق الوجهات، عند ذلك لا يفصل بينهم إلا الكعبة، لأنهم وصلوا إليها، لأنهم وصلوا إليها، فلا يحجب بعضهم بعضا عنها إلا هي، هي اللي تفصل بينهم، لأنهم مستديرين حولها يصلون، مستديرين حولها يصلون، وهم دوائر صغيرة حولها، وهكذا دوائر أكبر أكبر، والناس في كل مكان يتجهون إليها، وهم دوائر حولها من كل مكان، وهي القلب الذي يأمه الناس ويتجه إليه الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة التي يأمها المسلمون ويطوفون بها ويصلون حولها هي يحاذيها في السماء السابعة البيت المعمور الذي يأتيه يوميا 70,000 من الملائكة، يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، وهذه يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله عز وجل، يوميا 70,000، وما في فرصة ثانية للملك بأن يأتي مرة ثانية لهذا البيت، يدخله يوميا 70,000. هذا البيت مسامت للكعبة، قال عليه الصلاة والسلام ولو سقط لسقط على الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة، فالكعبة قبلة المسلمين في الأرض، والبيت المعمور يأمه الملائكة، تأمه الملائكة، فإذا هذه الكعبة ملتقى الوجهات، الإنسان إذا وصل إليها رأى هذه القبلة التي يأمها الناس، والتي الناس دوائر حولها، أصغر دائرة التي قريب من الكعبة، وأكبر دائرة اللي في أطراف الدنيا، أوسع دائرة اللي في أطراف الدنيا. هذا شيء ما يحصل إلا من يأتي إلى مكة، إلى كونه يرى الكعبة بعين رأسه، ثم أيضا كونه يطوف بها، يطوف بالكعبة عبادة، الطواف لا وجود له إلا عند الكعبة، من لم يأتي إلى مكة لا يمكن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأن طواف الأرض لا وجود له شرعا إلا عند الكعبة. إذن هذه فائدة يحصلها من جاء للحج، وهي أنه يتقرب إلى الله بعبادة لو لم يأتي إلى مكة لا ما تقرب بها، لأنه لا وجود لتلك العبادة إلا في مكة المكرمة، الطواف، الطواف بالكعبة، وهذا من خصائص البيت، ولهذا لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا في هذا المكان، وإذا وجد أطوفة في القبور والأضرحة أو في أي أو في أشجار أو أحجار فإن هذا ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله، فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بالأضرحة، لأن الطواف عبادة خص الله بها بيته العتيق، خص الله بها الكعبة المشرفة. العبادات الأخرى مثل الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن والذكر موجود في كل مكان، في أي لحظة من اللحظات، ما من لحظة من اللحظات إلا وفيها كم لله من مصلي، وكم لله من ذاكر، وكم لله من قارئ، وكم لله من صائم، في أي وقت من الأوقات، يعني في كل مكان، لأن هذه العبادة توجد في كل مكان، لكن الطواف ما يوجد في كل مكان، ولهذا تقول كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، لكن ما فيه كم لله من طائف في كل مكان، وإنما كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة. كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف لا يوجد إلا عندها. فالفائدة التي يستفيدها الحاج أنه رأى الكعبة وطاف بها، فإذا وجد طوافا في أضرحة وفي قبور حذر منه غاية التحذير، ونصح عنه غاية النصح، وأرشد من ابتلي بذلك إلى أن يترك ذلك، ويقول له إن هذه عبادة ما شرعها الله إلا عند الكعبة، فلا يطاف بضريح ولا يطاف بأي شيء في الأرض. الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. إذن هذا يحصل من جاء للحج أو جاء للعمرة، من وصل إلى مكة، هذا هو الذي يمكن أن يتقرب إلى الله بعيد الطواف. أما غيره الذي لم يأتي إلى مكة ما يتقرب إلى الله بعيد الطواف، ما يتقرب إلى الله بعيد الطواف، لأنه لا وجود للطواف إلا عند الكعبة، لا وجود للطواف إلا عند الكعبة المشرفة. كذلك يأتي إلى الحجر الأسود ويقبله، أو يمسحه بيده ويقبل يده، وإن لم يستطع الوصول إليه أشار إليه عند محاذاته وكبر، أشار إليه عند محاذاته وكبر. هذا المسح والتقبيل للحجر عبادة خص الله بها الحجر الأسود، التقبيل. لم يشرع الله لنا أن نقبل جمادا، تقرب إلى الله عز وجل، إلا الحجر الأسود. فلا يجوز أن نقبل غيره، لا نقبل جدران ولا يعني حجارة. التقبيل تعبدا لله عز وجل للجمادات خاص من الحجر الأسود. تقبيل الأولاد هذا شيء آخر، لكن الجمادات، كون الإنسان يقبل جمادات تقرب الله عز وجل لا يوجد لها في الحجر الأسود. التقبيل من خصائص الحجر الأسود اللي هو كونه يقبل تقرب الله عز وجل. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر وأراد أن يقبله، وتكلم يخاطب الحجر والناس يسمعون، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن نقبل ما قبل عليه الصلاة والسلام، ونترك تقبيل ما لم يقبل، لا نقبل جدران وشبابيك وأي مكان في عند قبور أو ما إلى ذلك، لا نفعل هذا، لا نفعل هذا. يعني بعض الناس الذي يتمسح بجدران حول القبور، يعني مثل قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو أي قبر من القبور، يعني يتمسحون بها، يقبلون ويتمسحون، هذا غير جائز، لأن التقبيل من خصائص الحجر الأسود، والمسخ من خصائصه وخصائص الركن اليماني، لأن الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويمسح، وتقبل اليد إذا مسحته، ويشار إليه ويكبر إلى حاذاه. أما الركن اليماني ما فيه إلا مسح، إن مسح الإنسان فعل ما هو مشروع، وإذا مسح لا يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني ولا يشير إليه إن لم يصل إليه. إذن التقبيل خاص بالحجر الأسود، والمسح خاص بالحجر الأسود بالركن اليماني. فلا يمسح جدران ولا شبابيك ولا أي شيء حول القبور، بل إن الكعبة نفسها ليس للإنسان أن يمسح بقية أركانها أو جدرانها، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يطوف بالبيت ومعه أحد الصحابة، فلما جاوزوا الباب وأقبلوا على الركن الذي بجوار الحجر، إذا بدأ الطائف اللي هو الركن أحد الركنين الشاميين، فأخذ بيد عمر ليمسح، فالتفت إليه عمر وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب هذا الصحابي، هل طفت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته يمسحه؟ قال لا. قال إذا نمضي، القضية قضية اتباع. فعمر رضي الله عنه لم يمسح الأركان الأخرى، ولم يعني فلا تمسح الأركان ولا الجدران، وإنما يمسح الركن اليماني والحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود. وعلى هذا فبعض الناس الذين يأتون إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى قبر أخرى يمسحونها ويقبلون ما حولها، هذا ليس من شرع الله، وهذا غير سائغ وغير جائز. لأن وبعض الناس يقول أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أفعل هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه، ومحبته لأبيه وأمه، ومحبته لابنه وبنته، ومحبته لسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لكن إيش علامة المحبة؟ ما هي العلامة للمحبة؟ علامة المحبة ذكرها الله في القرآن في آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وغفر رحيم. فإذن علامة المحبة المتابعة. الرسول أمر عليه الصلاة والسلام امتثل الأمر اسمع واطع، نهى اجتنب عن المنهي أخبر بخبر صدق به، اعبد الله طبقا لشريعته وسنته، لا تعبده بالبدع والمحدثات، وإنما تعبده بالسنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم علامتها ودلالتها ودليلها وبينتها اتباعه صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به، فلا يعبد بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يعبد بالسنن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى هذا فالمحبة يجب أن تكون في قلب كل مسلم تفوق محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس. لكن علامة المحبة المتابعة، ما هي مسح الجدران التي عند قبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون شيئا من ذلك، وإنما كانوا يتبعونه، كما قال عمر لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. فنحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلناه، ما قبل الركنين الشاميين فلا نقبلهما ولا نمسحهما، ما مسح الجدران الأخرى لا نمسحها، قبل الحجر فنحن نقبله، ومسح الحجر فنحن نمسحه، ومسح الركن اليماني فنحن نمسحه. اتباع وليس ابتداع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه في حديث العظام المسارية موعظة بليغة قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله وسماع الطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني عندها الاختلاف طريق السلامة اتباع السنة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فرغب في السنن بقوله عليكم بسنتي، ورهب من البدع والمحدثات بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذه من فوائد الحج والإتيان إلى مكة، أن الإنسان يقبل الحجر الأسود ويأتي بهذه العبادة تقبيل الأحجار، ويستلم الحجر ويستلم الركن اليماني وغيرهما لا يستلم. فإذا هذه هذا ما يستفيده من جاء للحج، اللي جاء للحج يستفيد هذه الفائدة. بعد ذلك أيضا ماء زمزم، الإنسان الذي يأتي يجد يعني ماء مباركا فيه شفاء، وهو ماء زمزم الذي هو عين أنبعها الله لإسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولأمه هاجر، وهو طفل رضيع، فجعل هذه العين تفور وتنبع ويشرب الناس منها من ذلك الوقت وباستمرار. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ماءها مبارك، وأنها طعام طعم وشفاء سقم. ولهذا كون الإنسان يعني يصل إلى مكة يشرب من هذه العين المباركة التي فيها بركة، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منها ورش على رأسه منها عليه الصلاة والسلام، وكان يؤتى بمائها إلى المدينة ويرسل لهم مكة، ولهذا أخذه ونقله إلى البلاد الأخرى وشربه والاستشفاء به هذا سائغ سائغ. وبل إن كل إنسان يهدي لأهله ولأقاربه ولأصدقائه شيئا من ماء زمزم، هذه من الهدايا النفيسة ومن الهدايا الجميلة. يعني ماء زمزم هذا الماء المبارك يشربه الإنسان ويعني يسأل الله تعالى أن يشفيه مما يعني يحاذره ومما فيه مما فيه من مرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها وصفها أنها مباركة وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنها شفاء سقم. هذه فائدة يستفيدها الإنسان عندما يأتي لمكة، وعندما يطوف بالبيت يشرع في الطواف الأول الرمل والإسراع مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، ويمشي في الأربعة الباقية. وأصل الرمل يذكر الإنسان بما كان عليه المسلمون في الأول من الضعف، ثم ما أبدلهم الله به من القوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنة السادسة لعمرة الحديبية لعمرة، ولكنه صده المشركون عنها واتفقوا معه على أن يرجع إلى المدينة ثم يأتي من العام القابل يعني في السنة السابعة ويأتي بعمرة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاتفاق ورجع. ولما جاء الموعد وهو ذي القعدة من السنة الآتية سنة السابعة جاءوا إلى مكة للعمرة ومعه أصحابه، فالمشركون كانوا جالسين في جهة الحجر وكانوا يتحدثون فيما بينهم كبار الكفار، فقال بعضهم لبعض إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ياتون وفيهم ضعف وفيهم هزال بسبب الحمى التي في مدينه، يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمعه الله هذا الكلام، وصل الى سمعه، فامر اصحابه ان يرملوا يسرعوا حتى يظهروا للكفار انهم عندهم نشاط وأنهم ليسوا كما قالوا أنهم هزالة بسبب الحمى، فأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول. وإذا كانوا خلف الكعبة من جهة بين الركنين بحيث الكعبة تسر ما بينه وبين هؤلاء الجالسين الكفار، يعني أمرهم بأن يمشوا يعني حتى يعني يرتاحوا. وهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، يعني يكون الإنسان يري عدوه أنه عنده قوة وأنه عنده جلد ويعني يتجلد ويظهر يعني شيء من القوة، يعني هذا شيء مطلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة، الحرب خدعة. فالإنسان عندما يرمل هذا الرمل يتذكر ما كان عليه المسلم أولا من الضعف، ثم ما أبدلهم الله به من القوة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع في السنة العاشرة رمل الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، يعني كامل الأشواط الثلاثة، فصارت هذه سنة مستقرة متبعة تذكر بما كان عليه حال المسلمين قبل ذلك، وأن الله تعالى أبدلهم بالقوة، أعطاهم القوة ونصرهم، وفتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم فكانت تحت ولايته وتحت يعني الكفار يعني دخلوا في الإسلام، ويعني قبل ذلك قتل من قتل منهم في بدر، وفي السنة الثامنة فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم فصارت بلاد إسلام ودار إسلام كما كانت دار كفر قبل ذلك، كما كانت دار كفر قبل ذلك. ثم أيضا عندما يأتي للمسعى يسعى يتذكر ما حصل لأم إسماعيل هاجر، لأن إبراهيم الخليل لما تركها ومعها ابنها وتركهما شيء من الطعام وشيء من الماء، ونفد الماء ونفد الطعام، فرأت أن أقرب جبل مرتفع عندها الصفا، فذهبت إليه وصعدت عليه وصارت تنظر يمين وشمالا لعل تجد أحد يساعدها في يعني في ماء وفي طعام، فلم تجد فلم ترى أحد، فرأت المروة مقابلة فنزلت متجهة إلى المروة وقفت عليها تلتفت ما وجدتها، وتكرر ذلك منها، والله عز وجل أجرى تلك العين وأظهر ذلك الماء ماء زمزم، فصارت عينا معينا يشرب منها الناس من ذلك الوقت وإلى هذا الحين وإلى ما شاء الله عز وجل. فهذا السعي يذكر بحال أم إسماعيل. ثم الإنسان الناس إذا وصلوا إلى عرفات ووقفوا بها اجتمعوا في هذا المكان الواحد في وقت واحد من جميع الآفاق، وهم قلة قليلة بالنسبة للبلاد التي جاءوا منها، لأن نسبة الحجاج إلى البلاد التي جاءوا منها نسبة ضئيلة جدا، فقد اجتمع هذا العدد الكبير من المسلمين في هذا المكان في هذا الزمان. وهذا الاجتماع يذكر بالموقف يوم القيامة، الموقف الأكبر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويذكر الإنسان بالموقف يوم القيامة، فيكون ذلك دافعا له إلى أن يعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه يوم القيامة. الحاصل أن الإنسان عندما يرجع من حجه فعليه أن يرجع بفوائد وبمنافع تكون معه، وأعظمها كما قلت أن يرجع وقد تبدلت حاله من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، وأن يكون هذا الحج يفتح له حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله والبعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فيكون فاتحة خير وباب صلاح وفلاح له، يستمر على ذلك ويبقى عليه حتى يوافيه الأجل وهو على حال حسنة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: عندي قطعة أرض مخصصة للبيع، وفي المقابل عندي ديون أكثر من قيمتها، هل أخرج الزكاة عليها؟ مع العلم بأنني لم أخرج منذ 3 سنين، وهل أستطيع أن أعطي مقدار منها إلى أمي وأخواتي البنات؟
الإنسان إذا كان عنده شيء معد للبيع ففيه الزكاة، زكاة التجارة، ويخرج الزكاة ولو كان عليه ديون. إذا باعها ووفى الديون ما عنده شيء يزكى، لكن ما دام أنها معروضة للبيع فإنها تزكى بقيمتها عند حلول الزكاة. وإذا كان قد عرضها للبيع وعدها للبيع فإنه يزكيها للسنوات 3 اللي مضت، يعني كل واحدة بقيمتها تقوم، إذا كان سعرها تغير فتقوم في السنة الأولى ويخرج ربع العشر، وتقوم في السنة الثانية ويخرج ربع العشر، وتقوم في السنة الثالثة ويخرج ربع العشر. إيش السؤال الباقي الأخير؟ هل يستطيع؟
لم يخرج الزكاة منذ 3 سنوات
بعده،
وهل يستطيع أن يخرج مقدار منها إلى أمه وأخواته البنات؟
يعني ما أدري هو مقدار الزكاة يقصد؟ إن كان يقصد مقدار الزكاة فالأم لا يعطيها من الزكاة، لأن الإنسان لا يدفع زكاته لأصوله ولا لفروعه، ولكن أخواته يمكن أن يعطيهن من الزكاة إذا كنا فقيرات، وهي على القريب صدقة وصيلة، لكن الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة.
يقول: إذا خرج المصلي من المسجد ليتوضأ، هل إذا رجع إلى المسجد يصلي تحية المسجد؟
نعم نعم، يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول: أخت متزوجة لها 3 سنوات، وهي الآن ساكنة مع أمها، والرجل ساكن في بيته لوحده، لم ينفق عليها خلال السنوات الثلاث، بل أمها تنفق عليها، لم يحصل بينهما جماع، وهي الآن قررت أن تطلب الطلاق، هل عليها إثم وهل تعتد؟
ما أدري إيش الذي جعلها تبقى عند أمها وهذا باق في بيته، لابد بينهم مشاكل، يعني بينهم خلاف، فهم يعني يذهبون إلى أحد يعني يصلح بينهم ويوفق بينهم، وإذا كان يعني هناك محاكم شرعية، يعني في بلد فيه محاكم شرعية، يذهبون للتحاكم والقاضي يفصل بينهم.
يقول: ما هي الأسئلة المهمة التي تسأل عنها الفتاة عن خطيبها؟
أهم شيء يسأل عنه الدين، أهم شيء يسأل عنه الدين، كونه مستقيم على أمر الله، ولها أن تسأل عن الأمور الأخرى التي يعني ترى أن 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 أن, أن, أن يعني ذلك يجب، لكن المهم هو الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المرأة بأنها تنكح لأربع، يعني أن الناس يعني تتفاوت رغباتهم، لتنكح لجمالها ولحسبها ولنسبها، لجمالها ومالها وحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك، لأن الناس أغراضهم ومطامعهم في الزواج متفاوتة، منهم من يهمه المال، إذا كانت المرأة يعني ثرية يعني الإنسان يحرص عليها من أجل مالها بس، يعني يريد الدنيا، يريد أنها تعطيه ولا تموت ويرثها. ومنهم من يكون الجمال يهمه الجمال ولا يسأل عن غيره، وقد يكون الجمال هذا معه السوء ومعه البلاء لكنه لا يبالي بس يريد جمال. ومن الناس من يكون قصده الدين، وهذا هو المهم، لأنه إذا وجد الدين معه كل خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن تفاوت الناس في الرغبات وفي الاتجاهات حول ما يراد من المرأة الجمال أو كذا وكذا والدين، قال فاظفر بذات الدين، احرص على الظفر بها واغتنامها لأن هذا هو المهم. فأهم شيء يسأل عنه الدين، الدين والخلق. نعم. إذا أتاكم من تظن دينه وخلقه فزوجوه.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، هل المصلي مخير أن يصلي ما شاء أم ركعتين فقط؟
ليس مقيدا بركعتين، يعني ليس مقيد له أن يصلي ركعتين ولا يصلي أكثر. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان. نعم.
يقول من المشروع إذا خرج المصلي من بيته قاصد المسجد أن يقول الدعاء اللهم اجعل في قبري نورا وإلى آخره، في قلبي اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، ولكن إذا لم يعرف أنه سيقصد إلى المسجد مباشرة بل سيذهب أولا إلى دورة المياه أو إلى دكان، فهل يقول هذا الدعاء؟
نعم، إذا كان خارج المسجد ولكن في طريقه يعني يتوضأ من دورة المياه أو يعني سيمر يعني في طريقه، لكن هذا الخروج المسجد ولكن في طريقه لحاجة، نعم يقول ذلك عند خروجه من البيت.
يقول من توضأ وغسل عضوا 3 مرات وعضوا آخر مرة والعضو الثالث مرتين، هل هذا جائز؟
جائز، نعم يجوز أن تكون، نعم يجوز أن يسوي بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات، وأن يفاوت بينها بأن يكون يعني عضو يغسل 3 مرات وغسل عضو يغسل مرتين، لا بأس بذلك.
وهل ورد شيء في غسل الرجلين باليد اليسرى؟
ما أعلم شيء يعني يخص غسل الرجلين باليد اليسرى، وإنما يغسل الرجلين باليدين، لا ولا يكون ذلك خاصا باليد اليسرى.
ودلك ما بين أصابع الرجل بالخنصر ورد؟
ورد، نعم ورد ما يدل على ذلك.
يقول ما هو حق زكاة الفواكه التفاح عند بيع المنتوج مع العلم بأنه يسقى بمصاريف وأدوية؟
قلنا في الدرس الذي مضى أن الفواكه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا إذا كان الإنسان يتجر بالفواكه بيعا وشراء، يشتري فواكه ويبيعها، يشتري فواكه ويبيعها، فهذا زكاة عروض تجارة. وأما محصول من الفواكه عندما يحصل فإنه لا زكاة فيه، لأن الزكاة إنما هي في الأقوات المدخرة التي تبقى والتي هي طعام وقوت، وأما هذه فواكه يعني يتفكه بها فلا زكاة فيها.
يكونه الآن يعني زرع المزرعة ليبيع المنتوج ما أدخلها؟
لا، وهذا لأن كونه يبيعها لأنه مو شو اسمه مو تاجر، لأن أصحاب النخل نفسهم يبيعون تمرهم، أصحاب النخل بتمر لكن يخرجون الزكاة، لكن هذا التمر فيه زكاة والفواكه ما فيها زكاة، فكونه يعني زرعها وباعها هذا ما في زكاة، لكن إذا صار يعني فيه بيع وشراء أنه يبيع الفواكه ويشتري يبيع الفواكه ويشتري هذا هو الذي فيه زكاة.
يقول هل الصلاة وراء حالق اللحية جائزة؟
من صحت صلاته صحت إمامته، لكن لا يصلح يعني من يكون عنده شيء من المعاصي أن يكون إماما، لكنه لو تقدم وصلي وراءه الصلاة صحيحة، لأن من صح صلاته صحت إمامته.
يقول في شراء المنزل من البنك، من اشترى منزلا من البنك الربوي وأراد أن يتوب إلى الله، هل يترك هذا البيت أم كيف يعمل؟
هذا سؤال عنه قبل هذه المرة، قلنا إذا كان إن البنك إن شرى من البنك بيت وأن شراه بالتقسيط فهذا ما قال ما في ربا، لأن بيع التقسيط لا ربا فيه، وإنما هو بيع بسعر زايد عن السعر الحاضر ويدفع له كل وقت أجل، هذا ليس من قبيل الربا. إذا كان اشترى من بنك أو غيره بيتا بثمن مؤجل يدفعه أقساط فإن ذلك جائز، وهذا من بيع التقسيط وليس من قبيل القرض الذي يجر نفعا. نعم.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، ما معنى هذا الحديث؟
معنى ذلك أن الإنسان عندما يعني يرتكب معصية ويقع فيها فإنه يعاقب عليها بهذه العقوبة، وكل عقوبة يعني بذنب دون الشرك فأمر صاحبها إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكنه عندما يعذبه لا يخلده في النار، وإنما يعني يكون من الخارجين منها. ومعلوم أن من دخل النار وهو من أصحاب الكبائر وليس من أصحاب الشرك فإنه لا بد أن يخرج يعني منها ولو طال الأمد، لأنه لا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وأما من كان يعني من أصحاب المعاصي فإن عذبه فإنه لا يخلده، وهذا مثل قوله لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم، ليس من ذلك أن الجنة عليه حرام، ولكنه لا يدخلها مع أول من يدخلها، لا يدخلها مع أول الداخلين، ولكنه يدخلها بعد ذلك.
يقول استأمنت شخصا ثم أقسم بالله على القرآن الكريم في هذا المسجد وثبت لدي باليقين خيانته، فهل هناك نص بعقوبته؟
أعد.
استأمنت شخصا ثم أقسم بالله على القرآن الكريم في هذا المسجد وقد ثبت لدي باليقين خيانته، فهل هناك نص بعقوبته؟
تذهبون أنت ويا القاضي ويحكم بينكم.
يقول على القول بجواز إهداء ثواب الأعمال للميت، هل يجوز تكرار إهداء الثواب؟
الأعمال جاء في بعضها ما يدل على حصول انتفاع الأموات بفعل الأحياء، يعني مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة، فمثل ذلك يعني جاء ما يدل على أن الأموات يستفيدون من سعي الأحياء، وسواء يعني تكرر أو لم يتكرر، مثل الحج لو حج أكثر من مرة عن شخص نعم يفيده، سواء حج عن مرة أو حج مرتين أو أكثر. فالأشياء التي ورد فيها النص بأنه يفعلها الأحياء عن الأموات تنفع الأموات، والشيء اللي ما ورد فيه نص يمسك عنه ويكتفى بنفع الأموات بالذي ورد فيه نص، وهو الدعاء والصدقة وكذلك الحج والعمرة وكذلك الصيام فيما إذا كان واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
هل يجوز بعد قراءة القرآن أن أطلب من الله أن يجعل هذه الحسنات في ميزان حسنات والدي المتوفى؟ هل يجوز بعد قراءة القرآن أن أطلب من الله أن يجعل هذه الحسنات في ميزان حسنات والدي المتوفى؟
هذا إهداء القرآن للأموات، إهداء قراءة القرآن للأموات، وهذا ما ورد في شيء يدل عليه، لأن الدليل ورد كما قلت في الصدقة وفي الحج والعمرة وفي الدعاء وفي الصيام فيما يتعلق بالواجب. وأما إهداء القرآن للأموات فلم يأتي شيئا يدل عليه، والذي ينبغي عدم فعله. والإنسان عندما عندما يختم القرآن أو عندما يعمل أي عمل يدعو لنفسه ولوالديه، ويستفيد الوالد من دعاء الحي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة من جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
يقول: لا أجد في الصلاة خشوعا إلا بتغميض العينين، فهل يعد هذا من باب الكراهة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الخاشعين وخير خلق الله أجمعين، وما كان يغمض عينيه من صلاة، وقد والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هل الوقف الذي للمسجد يجوز للإمام أن يتصرف به فيما يراه أنه الأصلح؟